بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على نعمه المتكاثرة علي وعليكم، ومن أعظمها نعمة الهداية إلى الإسلام، وما أكرمنا الله عز وجل به من بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته وشفاعته والاقتداء بهديه واقتفاء أثره والعمل بسنته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. كما أشكر من جمع سنته وحفظها واعتنى بها وبذل الجهود الجبارة في ذلك، ودب عنها الكذب والضعف وغير ذلك. وعلى رأس هؤلاء الذين نشكرهم ونثني عليهم وندعو لهم إمام أهل الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. وأسأل الله عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يكون رفيق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ما بذل ونحن ندرس جامعه وصحيحه. ثم بعد شكر الله سبحانه وتعالى، أشكر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أشكر هذه الحكومة المباركة وهذه الدولة الطيبة منذ لدن المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى، ومرورا بأبنائه العادلين حتى هذا العهد الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين. فأشكرهم على ما يبذلون ويقدمون، فأشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما بذلوا ويبذلون في خدمة العلم وأهله، لا سيما في هاتين المدينتين المقدستين مكة والمدينة، وعلى ما ييسرونه من بذل العلم ونشره وتيسيره لرواد هذين المسجدين العظيمين، وعلى ما يقومون به من تحكيم الشرع في القضاء وفي غيره، والذي نتفيأ ظلال هذه النعمة العظيمة أمنا وأمانا وإيمانا واستقرارا. ونسأل الله عز وجل أن يزيدهم ويزيدنا ويزيدكم هدى وتقى وعملا بالسنة وثباتا على الحق. ثم أشكر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بمعالي رئيسها ونوابه ووكلائه، والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، والجنود المجهولين الذين يعملون ليل نهار في تنظيم هذه الدروس وترتيبها والعناية بها العناية الفائقة. فأسأل الله عز وجل لهم مزيدا من التوفيق ومزيدا من التسديد، وأن يعقبهم صلاحا في نياتهم وذرياتهم وبركة في أوقاتهم. ثم أما بعد، فقد تم الوقوف في درس البارحة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخصومة التي وقعت عند باب حجرة أم سلمة رضي الله عنها ثم خرج إليهم واعظا فقال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. ومضى تخريج الحديث وبيان مواضع تخريجه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبعض مسائله. ووقف الحديث على المسألة الأولى وهي في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر. ومضى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى عليه، وأن قوله إنما أنا بشر يقتدي بما أمره الله عز وجل عندما قال له: قل إنما أنا بشر مثلكم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فيه دليل، قوله إنما أنا بشر فيه دليل على إجراء الحكم على الظاهر وإعلام الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره في ذلك، وإن كان يفترق مع الغير في إطلاعه على ما يطلعه الله تعالى عليه من الغيوب الباطنة، وذلك في أمور مخصوصة لا في الأحكام العامة. المسألة الثانية: دل هذا الحديث أن القضاء لا ينفذ في الظاهر والباطن معا مطلقا، وأن حكم القاضي لا يغير حكما شرعيا في الباطن، وإنما هو يحكم بما ظهر له ويجري حكمه على ما ظهر. المسألة الثالثة: أثر حكم القاضي في التحليل والتحريم. وهذه المسألة الثالثة مبنية على المسألة السابقة، وهي من أشهر مسائل هذا الحديث، وقد ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة التي ذكرت في الدرس البارحة في كتاب الأحكام، حيث قال بعد ترجمته الباب: فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وهذه المسألة أثر حكم القاضي في التحليل والتحريم هي خاصة بالعقود والفسوخ ونحو ذلك، ولا تشمل جميع المسائل. وصورة المسألة التي في العقود، صورة هذه المسألة لنعلم كيف يكون حكم القاضي في الظاهر أو الباطن، أن يدعي رجل على امرأة النكاح وليس بينهما نكاح حقيقي، ثم تنكر المرأة النكاح، فيقيم الرجل شاهدي زور على دعواه، فيقضي القاضي بالنكاح بينهما. عندما تقدم الرجل بهذه الدعوى يدعي زوجية فلانة وهي ليست زوجة له في الحقيقة، فلما سألها القاضي أنكرت، فانتقل القاضي إلى المدعي وهو الزوج، فأتى ببينة، هي بينة زور وشهادة زور، إلا أنها أمام القاضي أمام ناظريه وأمام ذهنه رأى أنها بينة عادلة فقضى بها. فما الحكم؟ هل ينفذ الحكم ظاهرا أم باطنا؟ حصل الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، بين جمهور أهل العلم وبين الحنفية رحمهم الله تعالى. أبو حنيفة رحمه الله يقول: إن الحكم القضائي الذي أصدره القاضي في حق هذه المرأة، الحكم في قضية الزواج، هو حجة وينفذ ظاهرا وباطنا. والمراد بالنفاذ ظاهرا أن يسلم القاضي المرأة إلى الرجل ويقول: سلمي نفسك إليه فإنه زوجك، ويقضي لها بالنفقة والقسم. والمراد بالنفاذ باطنا أن يحل لهذا الرجل وطؤها، ويحل لها التمكين فيما بينها وبين الله عز وجل، بمعنى أنها لا تأثم بالنفاذ باطنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إلا أنه مع قوله في هذه المسألة ذكر شروطا فالنفاذ باطنا عند أبي حنيفة له شرطان، لم يترك الأمر هكذا بل أيضا قيده، فقال في الشرط الأول: عدم علم القاضي بكذب الشهود، فلو علم القاضي كذب الشهود لم ينفذ. هذا شرط أساسي، لا يمكن أن ينفذ الحكم باطنا إلا إذا جهل القاضي كذب الشهود، أما إذا علم أنهم كذبوا أو شهدوا شهادة زور فإن هذه المسألة لا تجري عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الشرط الثاني: كون المحل قابلا، فإذا كانت المرأة تحت زوج أو كانت معتدة أو كانت مرتدة أو كانت محرمة بمصاهرة أو برضاع لم ينفذ الحكم، لأنه لا يقبل الإنشاء. نعم، أو حاملا، فإذا كانت المرأة المحل لا يقبل، وإنما هي المرأة الخالية من هذه الأشياء والدعي عليها، فلو الدعي على امرأة متزوجة لم تسمع الدعوة، أو امرأة معتدة لم تسمع الدعوة، أو امرأة مرتدة لم تسمع الدعوة، أو امرأة محرمة على هذا الزوج الذي ادعى زوجيتها بمصاهرة أو رضاع ونحوه أيضا فلا تسمع الدعوة. أما القول الآخر وهو قول أكثر أهل العلم ومنهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن وهما تلميذان لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقالوا قال أهل العلم أو جمهور أهل العلم أن القضاء في هذه الحالة لا ينفذ إلا ظاهرا، لا ينفذ إلا ظاهرا، لأن أثر الحكم القضائي لا يمتد إلى تغيير الوصف الشرعي عن حقيقته، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وكيفية نفوذ الحكم في الظاهر عند جمهور أهل العلم وعدم نفوذه في الباطن في الصورة التي ذكرتها قبل قليل في صورة الزوجية، قالوا: هو لزوم المرأة حكم القاضي لعدم ما يدفعه، فالمرأة تمتثل لهذا الحكم وتنفذه وتذهب مع زوجها أو مع هذا الرجل الذي لا تعتقد أنه زوجا لها، ويجب عليها لعدم نفوذه باطنا أن تمتنع ما أمكنها منه، لا تمكنه من نفسها أبدا لأنها تعتقد أنه ليس زوجا لها. فإن أكرهها هذا الرجل الذي في صورة الحكم هو زوجها، فإن أكرهها ووطئها فالإثم عليه دونها لأنها مكرهة. ولكل فريق من هؤلاء أدلة تراجع في مظانها من كتب أهل العلم، إلا أن جمهور أهل العلم دليلهم معنا هذا الحديث الذي ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما أقضي على نحو ما أسمع، فهذا دل على أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا لا باطنا، لأنه ختمه عليه الصلاة والسلام بقوله: فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، في لفظ الحديث، وفي اللفظ الآخر: فإنما أقطع له قطعة من النار، فدل على أنه لا ينفذ في الباطن. والراجح من هذين القولين ما عليه نور الوحي وما عليه نور النبوة، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الحكم القضائي إذا حكم به القاضي له أثر في التحليل والتحريم في الظاهر لا في الباطن، فهو ينفذ في الظاهر دون الباطن، لأن هذا أقرب إلى روح الشريعة الإسلامية، وأيضا لأن الغاية من القضاء هو إقامة العدل ودفع الظلم، وأي ظلم أن يمكن من المرأة رجل لا يحل لها، وأيضا هذا يدعو إلى محاسبة النفس وترك التظالم ومراقبة الله تعالى. وهذا هو الفارق بين القضاء الشرعي الذي يعتمد رضا الله تعالى وبين القضاء الوضعي الذي يتبع شهوات النفس. المسألة الرابعة هي في قوله عليه الصلاة والسلام في لفظ الحديث الآخر في الجامع الصحيح: فليأخذها أو ليتركها، يعني قطعة النار، قال: فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها، وفي الرواية الأخرى: فليأخذها أو ليدعها، وفي الرواية الأخرى: فليحملها أو فليذرها. والأمر في هذه الألفاظ للتهديد لا للتخيير، هذا أمر للتهديد وليس أنه يخيره بين أخذها وعدمه، وهو كقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا يعني تهديد وليس أن لك الخيار في هذا. قال أهل العلم هو خطاب للمقضي له، فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى لأحد هذين اللذين اختلف في المواريث، قضى لأحدهما دون الآخر بناء على ما ظهر له من حجة. قال هو يخاطب الذي قضي له وأعطي الحق، ومعناه أنه أعلم من نفسه هل هو محق أم مبطل، فإن كان محقا فليأخذ وإن كان مبطلا فليترك، فإن الحكم القضائي لا ينقل الأصل عما كان عليه. وهذا مفاد المسألة الماضية، فقد يحكم لك القاضي وأنت لا تعتقد أنك تستحق هذا الشيء، فهنا ولو حكم لك لا تأخذ القاضي حجة بينك وبين الله، بل أنت تعتقد أن هذا يحل لك أو لا، أنت سيحاسبك الله عز وجل على ما تعتقد لا على ما حكم لك القاضي. المسألة الخامسة، جاء في بعض الروايات في آخر الحديث بعد أن وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته نبيا وإماما وقاضيا عليه الصلاة والسلام، قال الراوي فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لك، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما يعني رجعتما إلى الحق فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحاللا. وانظروا ما فائدة الموعظة، هذه فائدة الموعظة في مجلس القضاء، لابد أن يوعظ الخصوم ولا يكون الحكم مجردا ومقتصرا على الفصل والعدل فحسب، بل يضم إليه القاضي شيئا زائدا وفاضلا غير العدل وهو الإحسان. وهذا كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في معظم أقضيته، أنه قبل أن يحكم يلقي موعظة يخوف الخصوم، كما حصل حتى في اللعان اتق الله فإنها الموجبة، وقال للرجل اتق الله فإنها الموجبة، وهكذا، لأن من الناس من يوفقه الله عز وجل للرجوع إلى الحق عند سماعه للموعظة. المسألة السادسة، إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئا هو في الباطن حرام عليه، وهذا ظاهر من الحديث. السابعة، أن من ادعى مالا ولم يكن له بينة فحلف المدعى عليه وحكم القاضي ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم. وهذا هو في قول البخاري في الترجمة الماضية، البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة، يعني أن البينة إذا سألك القاضي عن حجتك وبرهانك وشهادتك ومستنداتك تقول ما عندي، لعلها فقدت أو لا يظهر لك شيء، فيرجع إلى خصمك ويحلف اليمين وتنتهي الدعوى وتنتهي الخصومة، لكنه بعد يوم أو يومين أو شهر أو سنة حضرت هذه البينة الغائبة أو وجدتها أو شيء، فإنك تستأنف، والحق لا يسقطه التقادم أبدا، ويسمع القاضي منك ولو حلف خصمك ولو كنت أنت الطالب ليمينه. المسألة الثامنة، أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له، لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم، مهما حكم له القاضي فإنه لا يرتفع عنه بالإثم، ولذلك جعل البخاري رحمه الله تعالى إحدى تراجمه في كتاب الحيل، لأن من الخصوم من يكثر من الحيل سواء في يمينه أو في دعواه، لا سيما من أوتي بلاغة ومبالغة وتورية وملاح، فإنه قد يوري في اليمين وقد يوري في الكلام وقد يستخدم المعاريض وغير ذلك مما هو محرم في القضاء، أما في غيره فيجوز استخدام التورية بقدر معين، أما في القضاء فلا يجوز استخدام التورية لما فيها من تضليل العدالة. المسألة التاسعة، أن القاضي المجتهد قد يخطئ القاضي وهذا فيه رد على من زعم أن كل مجتهد مصيب، وأن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل هو يؤجر، فكل مجتهد ليس مصيب، الإصابة لمجتهد واحد فقط. أما لكل مجتهد نصيب بالنون فهذا صحيح، كل مجتهد له نصيب، وهو ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن له أجر. ولذلك القاضي لو أخطأ في الحكم وأعطى الحق لغير مستحقه فإنه لا يأثم ولا يقع في الإثم، بل إذا بذل جهدا واجتهادا فإنه يؤجر كما مضى بيانه في الأحاديث السابقة. المسألة العاشرة، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الحكم بين الناس يقع على ما يسمع من الخصمين بما لفظوا به، وإن كان يمكن أن يكون في قلوبهم غير ذلك، وأنه لا يقضى على أحد بغير ما لفظ به، فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في جامعه في الكتاب 65 كتاب التفسير في الباب الثالث في تفسير قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أي لا خير، أليم مؤلم موجع من الألم، وهو في موضع مفعل. وقال رحمه الله تعالى في الحديث رقم 4552 قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي بن نصر قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفاء في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله، فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه.
نعم، وهذا الحديث قبل ذكر مواضع تخريجه عند الإمام البخاري في قصة المرأتين، وسماهما بعض أهل العلم في شرح بعض الأحاديث كانتا تخرزان في بيت أو في حجرة من البيت، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها. الإشفا هو آلة الخرز الإبرة، كانت تخرزان معا في غرفة واحدة وإحداهما طعنت الأخرى بالإبرة في كفها، فخرجت المطعونة في كفها خرجت من الدار أو من الحجرة، فذهبت وادعت على الأخرى أي التي أنفذت هذه الإبرة في كفها، فرفع الأمر إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، يعني أن هذه المرأة لو نعطيها بدعواها ربما هي طعنت نفسها وأرادت أن تتهم الأخرى، فقال لو يعطى الناس، قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم، أو لو بمعنى لو يعطون بمجرد دعاويهم وإخبارهم بما يدعونه من حقوق تلزم الآخرين بمجرد الدعوة فقط، لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، لذهب دماء الناس وأموال الناس، كل من ادعى شيئا استجيب له بدون بينة، فتذهب دماء الناس وتذهب أموالهم. ولا يمكن المدعى عليه ولا المدعي من دماء الناس ولا من أموالهم، والمدعى عليه يصان دمه وماله. فقال ابن عباس، والآن بين يديه طرفي الدعوى، مدع يدعي أنه هذه المرأة طعنت، ومدعى عليه آخر وهي صاحبتها تنكر أنها فعلت فيها، طعنتها باليد. فقال ذكروها بالله وخوفوها بالله، أي المرأة المدعى عليها، ذكروها من خطر اليمين الفاجرة وأنها تورد المهالك لئلا تحلف، لأنه الآن وصلت إلى مرحلة اليمين. فإن المرأة الأولى التي طعن في كفها ادعت، ثم ينتقل القاضي إلى المدعى عليه وهي المرأة الأخرى فأنكرت، ينتقل القاضي إلى المرأة الأولى المدعية، أين البينة؟ لا بينة لها، هما في البيت لم يرهما أحد، أو فيه نسوة أخر أيضا يسمعون أو يرون. فأرادت المرأة التي طعنت أختها أو صاحبتها أرادت أن تحلف اليمين، فقال ابن عباس خوفوها بالله ذكروها بالله، فقرأوا عليها هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وآياته ثمنا قليلا إلى آخره، وخوفوها بهذه عقوبة اليمين وأن لها عذاب أليم إلى آخره. فعندما ذكروها اعترفت وقالت أن هي من فعلت وطعنت هذه الإبرة بكف صاحبتها. فقال ابن عباس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه، أي إذا لم تكن هناك بينة لهذه المرأة فإنه نحلف المرأة الأخرى اليمين، يعني لو لم تكن هناك بينة تدفع هذا لا حلفت المرأة الأخرى اليمين وسقطت هذه الدعوى. وهذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين أو في ثلاثة مواضع، الموضع الأول هذا الذي قرأ في كتاب التفسير، والثاني في كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولفظه قضى أن اليمين على المدعى عليه. وهذه هي قاعدة الدعوة، قاعدة الدعوة الشهيرة: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. أما الشطر الآخر من القاعدة وهي اليمين على المدعى عليه، فهذا ثبت في البخاري وثبت في مسلم وثبت في الصحاح. أما البينة على المدعي فلم تثبت بحديث في الصحيحين، وإنما جاءت بأحاديث حسنة وأسانيدها أسانيد جياد في أحاديث كثيرة، فأصبحت هذه القاعدة كالمتفق عليها عند أهل العلم في جميع المذاهب، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. الثاني في كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، يعني إما أن تأتي بالبينة وإلا ليس لك إلا يمين خصمك. وفي ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرهن الذي مضى قبل قليل: إذا اختلف الراهن والمرتهن فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، تلتحق مسألة شهيرة وهي الشهادة بالرهن على قدر الدين. فقال أهل العلم: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين، الراهن الذي هو المدين الذي احتاج إلى المال، والمرتهن هو الذي دفع المال، إذا اختلفوا في مقدار الرهن فالقول قول المرتهن مع يمينه لأنه مدعى عليه. وقال أهل العلم: إذا وجد في الكتب القول قوله يقصدون أنه مدعى عليه، لأن المدعى عليه جانبه أقوى من المدعي، إلا إذا حضرت البينة فيضعف جانب المدعى عليه لوجود البينة وهي أقوى من اليمين. ثم: فالقول قول المرتهن مع يمينه ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن، كما سيأتي بيانه من الحكاية. وهذا المذهب أن القول المقدم هو قول المرتهن، وأنه إذا اختلف مع الراهن في قدر الدين عند القاضي ولا بينة لدى الراهن، فإن القاضي يحلف المرتهن الذي هو الذي دفع المال والسلفة والقرض، وتنتهي الدعوة ويصدق في المبلغ الذي حدده في مقدار الرهن. وهذا المذهب هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ومذهب أهل المدينة وعليه جمهور المالكية. وهو وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومذهبه أي الإمام مالك رحمه الله أرجح، واختاره أيضا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحجته في هذا حجة الإمام مالك أن القول قول المرتهن مع يمينه أن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود يحفظ به الحق، فلو لم يقبل قول المرتهن وكان القول قول الراهن لم تكن في الرهن فائدة، وكان وجوده كعدمه إلا في موضع واحد، وهو تقديم المرتهن بدينه على الغرماء الذين ديونهم بغير رهن، يقدمون على من كانت ديونهم برهن. ومعلوم أن الرهن لم يشرع في الإسلام لمجرد هذه الفائدة، وإنما ذكره الله تعالى في القرآن العظيم قائما مقام الكتاب والشهود في قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإنه أنزل هنا منزلة الشهود ومنزلة الكتابة، لم تتيسر الكتابة ولم تتيسر شهادة الشهود فإنه يلجأ إلى الرهن، فهو شاهد بقدر الحق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ختام هذه المسألة: وليس في العرف أن يرهن الرجل ما يساوي 1000 دينار على درهم، فكان المترجح هو ترجيح قول المرتهن على الراهن. نعم.
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الكتاب 60 كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم في الباب 40، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وذكر الآيات المتعلقة بنبي الله سليمان عليه السلام. وقال في الحديث رقم 3427: وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما. وقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية.
نعم. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين: الأول في هذا الكتاب كتاب الأنبياء، والثاني في كتاب الحدود، باب إذا ادعت المرأة ابنا. وهذا من الأحاديث القضائية الشهيرة ويستنبط منه فوائد. وقبل ذكر فوائده ومسائله، جاء في بعض روايات الحديث أنهما كانتا بساحل البحر على طرف البحر، فإحداهما انشغلت فأتى الذئب فأكل أو أخذ أحد الولدين، فأخذت الكبرى الولد الآخر لأنها ربما هي قوية أو ما أشبه ذلك، وأخذته وذهبتا إلى داود عليه السلام. فعندما رأى داود وسمع من الطرفين حكم بأن الابن للكبرى. قال أهل العلم وجه حكم داود عليه السلام أن الولد بيدها، والقاضي إذا لم يجد بينة لدى الطرف الآخر فإنه يحكم باليد، ما يسمى بوضع اليد، فاليد تكون قوية إلا إذا عارضها معارض. فهنا لم يظهر لداود عليه السلام وجه المعارضة من الصغرى، فحكم به لأنه الكبرى، لأنه التي تحمله وهي التي يدها عليه. وأيضا قال بعض الشراح أن الكبرى أوتيت لسانا وبيانا وحجة وفطنة بخلاف الصغرى، فهي أضعف منها في هذا الجانب. فعندما خرجتا من داود عليه السلام مر على سليمان عليه السلام وهو يجلس عند أبيه في مجلس أبيه، فكلاهما نبي وكلاهما قاضي عليهم الصلاة والسلام، وسمع ما حكم به داود والده، فقال أراد أن يخرج الحق الآن ويتبين، فأراد أن يستعمل أشياء ليستخرج الحق من المبطل وليميز بين المحق والمبطل، فقال ايتوني بالسكين أشقه بينكما أو بينهما. وهو عليه الصلاة والسلام لم يرد الشق، يعني لو رضيت الكبرى ورضيت الصغرى بشقه لم يفعل، وإنما أراد التهديد لا سيما للأم لينظر ويتبين ويستبين له الحق، وفعلا استبان له كما سيأتي في فوائد الحديث. فعندما رأى هذا رأت الشق الكبرى سكتت لأنه لا يهمها، ليس ابنا لها، لكن لم تنتبه أن سليمان عليه السلام فطن لسكوتها وفطن إلى رضاها بشق الصبي أو الولد. أما الصغرى فقالت لا تفعل، وظهر منها الرحمة والشفقة، بل وصلت إلى ما هو أعلى من هذا وقالت الابن ليس لي هو للكبرى، يعني خرجت من دعواها بالكلية. وهذا الحديث استنبط منه أهل العلم فوائد ومسائل، منها أن القضاء من مهام الأنبياء والمرسلين، فهنا الذي يقضي الآن هو داود وسليمان وهما نبيان من الأمم السابقة، فالقضاء من مهام الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وكما مضى أيضا في قضية سابقة لداود وسليمان واستنبطت نفس هذه الفائدة. أيضا من الفوائد أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، ولذلك تجدون في القرآن الكريم يقص الله عز وجل أخبار الأمم السابقة على نبيه عليه الصلاة والسلام، إما تسلية وإما نزول أحكام وإما تثبيتا له أو ما أشبه ذلك. فهل هذه الأحكام تشمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو هي خاصة بالأمم السابقة؟ وكذلك يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث وأحكاما ومنها هذه القضية، فهل ما حكي عن الأمم السابقة مما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم هل هو شرع لنا أو لا؟ قال أهل العلم هناك ضابط يعني يختصر لك هذه المسائل. ننظر أولا هل في شرعنا الإسلام ما يخالفه أو لا، فإن خالفه فإننا نطرح ما ثبت في الشرائع السابقة والأديان السابقة، أما إذا لم يأتي شرع الإسلام بمخالفته فإنه يعد شرع لنا على ضوابط أخرى ذكرها أهل العلم. أيضا من الفوائد ما ظهر من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هاتين الترجمتين، الأنبياء قصص الأنبياء، وثانيا في الدعاوى إذا ادعت المرأة ابنا. وذكر بعض المحدثين غير الإمام البخاري رحمه الله تعالى تراجم حسنة على هذا الحديث، امتدحها أهل العلم وأثنوا عليها، وكان من بين هؤلاء المحدث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى صاحب السنن، فقد ترجم على هذا الحديث تراجم ثلاث تلقاها العلماء والمحققين والقضاة بالحسن والقبول، وأثنوا على هذه الترجمة التي يكاد أن يكون تفرد بها النسائي رحمه الله تعالى. فقال في الترجمة الأولى: التوسعة، يعني هذه مسألة تستنبط من هذا الحديث، التوسعة على الحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل كذا ليستبين به الحق. وهذه أخذت من قول سليمان: إيتوني بالسكين أشقه بينكما، وهو لم يرد الشق ولا قتل الصبي الولد، وإنما أراد أن يستبين الحق، يستبين له الحق. ولذلك يجوز للقاضي أن يصنع مثل هذا، أن يصنع مثل هذا مقتديا بسليمان عليه السلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حكايته لهذه القضية. الترجمة الثانية قال رحمه الله: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم من الحق غير ما اعترف به. يعني أن القاضي لا يعجل بمجرد الإقرار، فإذا أقر الخصم عندك لا تحكم بإقراره بمجرده حتى تنظر هل هذا الإقرار دخله ما يضعفه أو ما يعني يجعل تدور حوله الريب والشكوك، كما في هذه المرأة الصغرى عندما رأت أن سليمان عليه السلام يريد أن يشق الولد اعترفت وقالت هو ابنها، فلم يلتفت سليمان عليه السلام إلى هذا الإقرار، لم يلتفت إليه، بل حكم بخلافه، بل حكم بخلافه. الترجمة الثالثة، وقال ابن القيم تعليقا على الترجمة الثانية ممتدحا النسائي رحمه الله تعالى، قال: فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الترجمة الثانية: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم من الحق غير ما اعترف به. فإذا اعترف عندك إنسان أنه فعل كذا أو صنع كذا أو قال كذا، لكن تبين لك بالقرائن التي احتفت بالقضية أن إقراره غير منتج قضاء، أو أنه عليه كما يقال يعني علامات استفهام، فإنك لا تعجل بالحكم بالإقرار، وإن كان الإقرار يسمى سيد الأدلة لكنه قد يضعف ويصبح لا شيء كما في إقرار المرأة الصغرى. الترجمة الثالثة التي استنبطها النسائي رحمه الله تعالى عند تخريجه لهذا الحديث، قال: نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه. وهذه نفس الفائدة والمسألة التي استنبطت من قضية داود وسليمان في الحرث التي مضت في درس سابق. فالآن أيهما أفضل، داود أو سليمان؟ لا شك أن داود أفضل لأنه نبي ووالد وأب، أما سليمان فهو نبي وابن، فداود عليه السلام بإجماع العلماء أنه أفضل من سليمان، من ابنه سليمان عليه السلام، في الأفضلية لا فيما أوتي كل واحد منهما من الملك أو الأحكام أو ما أشبه ذلك. وسليمان عليه السلام نقض حكم والده، والده أعطى الولد للكبرى وسليمان أعطى الولد للصغرى، فهذا مما يجوز فعله، أن القاضي يجوز له أن ينقض حكم القاضي الذي سبقه، سواء كان هذا القاضي مثله أو أجل منه أو أعلم منه أو ما أشبه ذلك، إذا ظهر له وجه الحق. واستنبط ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة أخرى، وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال، وهو أن طرائق الحكم التي يستند عليها القاضي في حكمه القضائي ليست هي فقط شهادة أو يمين أو قرعة أو قافة أو قسامة أو ما أشبه ذلك، بل هناك من القرائن والعلامات والأمارات التي تحتف بالقضية المنظورة بين يدي القاضي ما هو أقوى من البينة، فيفطن القاضي للقرائن التي تحتف بكلام المدعي، والقرائن التي تحتف بكلام المدعى عليه، والقرائن التي تحتف بكلام الشهود، والقرائن التي تحتف بالمدعى به، فإذا جمعها أصبحت قرائن قوية. وفي حكم سليمان للكبرى ما وجهه؟ كيف حكم سليمان عليه السلام وأعطى الصبية أو الولد للصغرى مع أنها اعترفت بأن هذا الابن ليس لها؟ قال أهل العلم بثلاث قرائن قوية، قويت حتى أصبحت لو تفردت كل قرينة لوحدها لما وصلت إلى هذه القوة في ذهن سليمان عليه السلام، فلما اجتمعت وقويت اطرح بهذه القرائن الإقرار الذي هو أقوى الأدلة. أولا رضا الكبرى بشق الولد وعدم رضا الصغرى بشقه، ومعلوم أن الأم هل ترضى بشق ابنها، فعلم سليمان أن هذه ليست أما له لأنها رضيت بشقه. الثاني شفقة الصغرى عليه، ظهر من الصغرى شفقة ورحمة لهذا الولد ولم يظهر هذا على الكبرى. القرينة الثالثة امتناعها من الرضا بشقه، لم تكتفي فقط بالرحمة والخوف مما عزم سليمان على فعله، بل امتنعت من الرضا بشقه وقالت لا تفعل يرحمك الله، وأن الحامل لها على هذا الامتناع من الدعوة هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله عز وجل في قلب الأم، بل انسحبت من دعواها التي تنازعت فيها في بداية القضية، فاتضحت وقويت هذه القرينة عند سليمان عليه السلام حتى قدمها على إقرارها، فإنه عليه الصلاة والسلام حكم به لها أي للصغرى مع قولها هو ابنها، يعني حكم لها بنقيض إقرارها. المسألة السادسة أن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها القاضي لم يلتفت إليه أبدا، ولذلك ألغى أهل العلم رحمهم الله تعالى إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لانعقاد سبب التهمة، واعتمادا على قرينة الحال في قصده تخصيصه. ولذلك إذا حضر الموت لأحد من الناس وعند النزع قال لفلان كذا من ورثته وصية أو ما في هذا الوقت فإنها لا تسمع، فإنما أراد تمييز هذا الابن أو هذا الولد. وكذلك إذا طلق الزوج زوجته في مرض الموت فإنه أيضا لا تسمع ولا يقع طلاقه، لأن التهمة قائمة وهو أنه قصد حرمانها من الميراث. وهكذا من المسائل الكثيرة التي إذا اطلع القاضي على علة تضعف الإقرار فإنه لا يقبله. وذكر أهل العلم قصص كثيرة وقضايا من أقضية السلف العادلين تأتيهم القضايا فيجدون المدعى عليه يقر بالإقرار ويستهل به استهلال من لا يعرف عواقبه، فيعلمون أنه أن إقراره ليس إقرارا مقبولا شرعا، كأن يأتي ويدعى على إنسان مبلغ كبير من المال 100 مليون مثلا فيقول نعم هذا صحيح يعني ولا يتأثر ولا ينزعج، فهنا على القاضي أن يفطن لا سيما للحيل التي وجدت في هذا العصر، فيتفق اثنان على أن يدعي أحدهما على الآخر مبلغا من المال فيودع أحدهما السجن، ثم إذا تيسر عن طريق ولي الأمر أو عن طريق أهل الخير والإحسان سداد المبلغ يذهبان ويخرج من السجن ويقتسمان المبلغ في المنزل. فهنا الإقرار لا ينبغي للقاضي أن يفطن له ولا يلتفت إليه. وكذلك إذا أراد الأب أن يدفع الحد عن ابنه في قضية قتل فقال أنا القاتل، على القاضي أن لا يلتفت إذا اطلع على علة بأن القاتل ليس هو الأب، أو العكس إذا الابن هو الذي أراد أن يفدي أباه. وهكذا من المسائل التي ذكرها أهل العلم. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أهمية التفريق بين القرائن، القضائية وأن يعتني بها القاضي عناية فائقة، إلا أن على 5 أنواع: قرائن قطعية، وقرائن قوية، وقرائن ضعيفة، وقرائن متوهمة، وقرائن كاذبة. أما القرائن الضعيفة والمتوهمة والكاذبة فإن القاضي لا يلتفت إليها في حكمه القضائي، وإنما يعتني بالنوعين الأولين: القرائن القطعية مثل هذه القرائن التي وجدت عند سليمان عليه السلام في المرأة الصغرى والكبرى، وبعض القرائن القوية التي لا ترتقي إلى القطعية أو القاطعة، وإنما هي فيها قوة فينتبه لها القاضي ويفطن لها. نعم.
وقال رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم في الباب 54: باب حدثنا أبو اليمان في الحديث رقم 3472. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا.
نعم. وهذا الحديث أيضا يستنبط منه أولا أهمية الإصلاح بين المتخاصمين بأحسن الطرق وأيسرها وأرفقها، فإن هذا الرجل الذي اشترى دارا من آخر فوجد في الدار ذهبا جرة فيها ذهب، فمن أمانته وورعه وحرصه ذهب إليه وقال: أنا اشتريت منك الدار ولم أشتري هذا الذهب الذي دفن في الدار. فالآخر لم يفرح بهذا، وإنما أيضا عنده ورع وديانة وأمانة وتحوط، وهذا الذي ينبغي للمسلم بل يجب عليه. فقال: أنا بعتك الدار بما فيها. فلما لم يصل إلى حل في هذه القضية احتكم إلى رجل من الناس وكان حكيما وموفقا في هذا الحكم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى هذا الحاكم إصرار طرفي الخصومة وطرفي الدعوة، وكل واحد منهما أورع من الآخر وأكثر حرصا منه، أراد أن يصلح بينهما صلحا، فقال لأحدهما: هل لديكما جارية أو غلام؟ فكل واحد أحدهما عنده جارية أي بنت، والآخر عنده ابن، فقال: زوجوا هذه بهذا، والمال الذي وجد في الجرة يكون نفقة لهما وتتصدقا منه، أي والد الجارية ووالد الابن. وهذا من أحسن الأقضية وأعدلها وأقربها. نعم.
وقال الإمام البخاري رحمه الله في الكتاب 93 كتاب الأحكام في الباب 28 قال رحمه الله: باب القضاء على الغائب. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله. قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم. وهذا الحديث جعلته من الأحاديث التي تدرس في الجامع الصحيح، مع أن الراجح أن هذه القضية ليست من قبيل القضاء وإنما هي من قبيل الفتوى، وهو أن هند بنت زوج أبي سفيان أتت في فتح مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن زوجها أبا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح، أي بخيل، إلا أن الشح درجة أشد، وهو بخل مع حرص، لا يعطيها ويعطي ولدها ما يكفيها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، وفي بعض الألفاظ بالمعروف. وهذا على القول الراجح هو من باب الفتوى لا من باب القضاء، وترجم له الإمام البخاري بهذا الكتاب باب القضاء على الغائب، لأنه يرى أن هذا دليل من أدلة القضاء على الغائب. وأيضا ترجم له في باب آخر في كتاب النفقات، يعني باب هل المرأة يجوز أن تأخذ من مال زوجها إذا لم ينفق عليها بالمعروف بدون علمه أو لا. فهذا الحديث الصواب فيه أنه من باب الفتيا لا من باب القضاء، والذي يدل على ذلك أولا أن القضاء على الغائب له ضوابط وله شروط وله أصول لم تتوفر في هذا الحديث. فأولا أبو سفيان موجود وحاضر وغير ممتنع من الحضور، وأجمع أهل العلم أنه لا يجوز القضاء على الغائب الحاضر غير الممتنع، لا يجوز القضاء على الغائب الحاضر غير الممتنع، فأن الرسول صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يرسل من يحضر المدعى عليه وهو أبو سفيان، فلما لم يحضره دل على أن هذا ليس من باب القضاء وإنما من باب الفتية. ثانيا يجوز للمفتي أن يعمل بعلمه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوجه الثالث من دلالة هذه القضية أو القصة على أنها من باب الفتية لا من باب القضاء أنه جاء في بعض الروايات من قول هند رضي الله عنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل علي من جناح، يعني إذا أخذت من مال زوجها دون علمه. وقولها هل علي من جناح، السؤال عن الجناح والإثم وعدم الإثم، هذا يقوله المستفتي لا المستقضي، فإن المستقضي سواء كان مدع أو مدع عليه هو متأكد من حقه ولا يسأل هذه الأسئلة. فهذه وغيرها دلت على أن هذه القضية وهذه القصة وإن اشتهرت عند كثير ممن بوبها من المحدثين والفقهاء على أنها من باب القضاء على الغائب، إلا أن الراجح والصحيح أنها من باب الفتية لا من باب القضاء. نعم.
وقال رحمه الله في كتاب الشهادات في الباب العاشر، قال رحمه الله: باب ما قيل في شهادة الزور، لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. تلووا ألسنتكم بالشهادة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن منير قال: سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. وقال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن.
نعم، هذا الحديث وجه الشاهد منه هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في عده للكبائر وشهادة الزور، وأخرجه البخاري بهذين اللفظين شهادة الزور، وبالآخر عندما ذكر وصفا زائدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه عندما عد الكبائر كان متكئا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ليس الكبائر وإنما أكبرها، فعد الإشراك بالله وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، ثم عد عقوق الوالدين، ثم لما أتى إلى شهادة الزور استوى وشدد وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، تعظيما لشأنها وتنفيرا من قبحها. وقال أهل العلم لماذا خصها دون غيرها مع أن الإشراك بالله أعظم من شهادة الزور؟ قالوا لأن الإشراك بالله سبحانه وتعالى عافاني الله وإياكم هذا لا يقع فيه المسلم، وعقوق الوالدين هذا تأباه الطباع السليمة وأصحاب المرؤات أن يسيء إلى والديه، أما شهادة الزور كررها وأكدها لتساهل الناس في الوقوع فيها والاحتيال فيها أو ما أشبه ذلك، فينبغي للمسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يدلي بشهادة عند قاض أو عند غيره إلا وهو متثبت منها ومتيقن منها، كما جاء في بعض الآثار على مثل الشمس فاشهد أو دع، إذا لم تكن متأكدا فلا تشهد إطلاقا. ومما يؤسف له أنه في بعض المحاكم تجد كثيرا من الناس يتساهلون في أداء الشهادة، فيأتيه الآتي ويقول أعطني إثباتك أو بطاقتك أو ما أشبه ذلك، فيأخذها ويذهب بها وهو لا يعرفه، ويشهد على قضايا كثيرة من إثبات تملك لأرض أو إثبات وفاة أو إثبات ولادة أو إثبات نكاح أو إثبات إعالة أو إثبات ترمل أو ما أشبه ذلك مما يتساهل فيه الناس، وهذه إذا لم تشهدها ولم تعلمها ولا تعرفها فأنت شاهد زور وارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. من الفوائد قال أهل العلم أن الكبائر قسمين، أن الذنوب قسمان كبائر وصغائر، وأن الكبائر أيضا تنقسم إلى قسمين كبائر وما هو أكبر منها التي عدها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
وقال رحمه الله في كتاب الشهادات أيضا في الباب 19 باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال قلت لا. قال فقال لليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
نعم، هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من صحيحه، لكن نظرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد.